السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، معاشر الحضور الكرام، حياكم الله وبياكم، وشكر لكم سعيكم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الحضور وهذا الاستماع خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعنا جميعا بما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ويتجدد اللقاء في هذه الليلة مع محاضرة جديدة وضيف جديد، وهو فضيلة الشيخ خالد إسماعيل مصبح حفظه الله ووفقه، إمام وخطيب جامع عباد الرحمن بإمارة دبي. وعنوان هذه المحاضرة عنوان مهم ينبغي أن نتنبه له وأن نهتم به، كيف لا، وهو الذي ينعقد عليه الأجر في الصلاة، ألا وهو الخشوع. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الخاشعين في صلاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ويتفضل فضيلة الشيخ بإلقاء محاضرته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتجالسين فيه، فقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتجالسين فيه. ونحن نتجالس ونتذاكر معكم في هذه الليلة أمرا عظيما من أمور ديننا، وهو كما سمعتم الخشوع في الصلاة. هذا الموضوع الإخوة موضوع جليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع، أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع. الآن لو نتفكر في حياتنا في صلاتنا، اليوم صلينا العشاء قريبا، ماذا قرأ الإمام في صلاة العشاء؟ لو تسأل نفسك كيف صليت هذه الصلاة، هل خشعت فيها؟ هل تأملت وتدبرت ما قرأ الإمام وما قلته في ركوعك وسجودك؟ قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: يوشك أن تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا. فالأمر خطير الإخوة، واليوم الناس كثيرا ما يشتكون من عدم الخشوع في الصلاة، والحمد لله يسألون كيف نخشع، ويحرصون على أسباب الخشوع. والأمر الإخوة في غاية الخطورة. تأملوا في قول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يقول ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية: ما كان بين إسلامنا ونزول هذه الآية، يعني ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله تعالى على عدم الخشوع إلا 4 سنين، يعني كأن الله تعالى أعطاهم مهلة 4 سنين حتى يخشعوا. الآن نحن كم لنا في الإسلام والحمد لله، من أول ما ولدنا ومن أول ما بلغنا ونحن نصلي، فالخشعت القلوب. الله تعالى عاتب الصحابة لما لم يخشع بعضهم في مدة 4 سنين. فالأمر الإخوة في غاية الأهمية، ينبغي علينا أن نراجع أنفسنا. اليوم الواحد منا بلغ من الكبر عتيا وهو لا يزال لا يخشع في صلاته، ذلك الخشوع العظيم. ثم الخشوع الإخوة، هذا الموضوع يتعلق بأعظم عبادة تؤديها في حياتك، يتعلق بالصلاة. هذه الصلاة التي هي عماد الدين، هي أول صفات المتقين في كتاب الله تعالى، الصفات العملية كما قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ثم صفاتهم العملية قال: ويقيمون الصلاة، وهي آخر وصية أو من أواخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. كان يغرغر صلى الله عليه وسلم بقوله: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فما حالنا مع هذه الصلاة ومع الخشوع فيها؟ والمقصد من هذه الصلاة الإخوة كما تعرفون هو أن تخشع فيها يا عبد الله. المقصد من الصلاة كما قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم قال: ولذكر الله أكبر، يعني ذكر الله تعالى في الصلاة أكبر مقاصدها، كما قال ربنا جل وعلا: وأقم الصلاة. لماذا؟ قال: وأقم الصلاة لذكري. كيف تذكر الله وأنت في صلاتك؟ بالخشوع فيها. ما يمكن للإنسان أن يذكر الله تعالى في صلاة إلا إذا خشع فيها. فهذا الخشوع يتعلق بأعظم عبادة في ديننا. هذه العبادة في الحقيقة أيها الإخوة تبين درجتك في الإسلام، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إنما حظهم من الإسلام بقدر حظهم من الصلاة، ورغبتهم في الإسلام بقدر رغبتهم في الصلاة. فاعرف يا عبد الله قدر الإسلام في قلبك، فإن قدر الإسلام في قلبك قدر الصلاة في قلبك. وكيف يكون للصلاة قدر في قلبك إذا ما كنت خاشعا فيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبين درجات الناس في الصلاة، وهذه الدرجات تتفاوت بسبب إقامتها ظاهرا وباطنا، إقامتها على السنة وباطنا على الخشية والخشوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف، يعني من صلاته، وما كتب له إلا عشر صلاته. ثم قال: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. هكذا يتفاوت الناس. وكما قال بعض الصحابة: وليس لك من صلاتك إلا ما عقلت فيها، وإلا لماذا تصلي والقلب غافل وساه عن الله؟ أرأيت قول الله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى؟ لماذا؟ لماذا نهانا الله تعالى عن قربان الصلاة ونحن سكارى والعياذ بالله؟ نهى السكارى عن قربان الصلاة لماذا؟ قال: حتى تعلموا ما تقولون. الآن بعض الناس يدخل الصلاة ولا يعلم ما قال وما سمع، إذن هو بمنزلة ماذا؟ أجيبوا الإخوة: بمنزلة من؟ بمنزلة السكران في صلاته. وإن لم يسكر من الخمر، وإنما سكر من خمر الدنيا، فلم يخشع في صلاته. فالذي لا يخشع في صلاته يحاسب نفسه، يقول لنفسه: أنا كالسكران إذن إذا صليت بدون خشوع. فالأمر في غاية العظمة والأهمية الإخوة. والذي يقيم الصلاة على الخشوع لله تعالى، والله الإخوة تنصلح له حياته،
تنصلح له أموره في الدنيا والآخرة، لأن العبد في هذه الدنيا يعيش بين الأوامر والنوازل، كما قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. أنت في هذه الدنيا إما بين أمر ونهي، هذا من الناحية الشرعية، وإما بين مصيبة ونعمة، وهذا من الناحية القدرية. كيف يمكنك أن تسير على نور من الله تعالى في الناحية الشرعية مع أوامر الله، تطيع الله وتجتنب المعاصي، وفي الناحية القدرية تشكر الله على نعمه وتصبر على المصائب؟ كيف يكون ذلك للإنسان؟ والله ما يكون إلا إذا أصلح صلاته. كيف ذلك؟ أين تجد هذا في كتاب الله؟ ألم يقل الله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن ماذا؟ عن الفحشاء والمنكر. إذا تصلح لك أمورك الشرعية، إذا خشعت في صلاتك، ليس كل صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة التي فيها الخشوع هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن صاحبها يخشع لله ويخشى الله تعالى ويتوب إلى الله تعالى فيها، فتنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، فيكون مطيعا لله مجتنبا المحرمات، فيكون قد سعد وسار على نور من الله في الناحية الشرعية. في الناحية القدرية في المصيبة، كيف يصبر الإنسان وينزل الله تعالى عليه لطفا منه عند المصيبة فيثبت ويقول: قدر الله ما شاء فعل. إذا توفي له قريب، أو أصيب بمرض، أو بمصيبة، كيف يصبر؟ كيف يشكر الله تعالى؟ الله تعالى يقول: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، كيف ينجو؟ قال: إلا من المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فمن خشع في صلاته وأدام الصلاة يزكي نفسه، ولا يكون هلوعا منوعا جزوعا، بل يكون شاكرا لله، مطمئنا بقضاء الله وقدره، راضيا بأمر الله. فتأملوا كيف كانت الصلاة، كانت صلاحا للعبد في دنياه في أموره الشرعية والقدرية، فبذلك يسعد العبد في الدنيا. ثم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة ماذا؟ صلاته. فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. بل والله الإخوة، الذي يخشع في صلاته يكون مطمئنا في حياته، يشعر بكمال السعادة، لأن الشيطان لا يقربه، كما قال سهل التستري رحمه الله: من خشع قلبه لم يقربه شيطان. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. يخنس متى؟ إذا ماذا؟ يخنس الشيطان، يخنس ويفر ويهرب ويتصاغر. إذا ماذا؟ إذا ذكرت الله. مع أن الشيطان يأتي للذي يذكر الله وللذي يصلي، لكن تفهم أنه يخنس ويهرب ويتصاغر من الذي يذكر الله بقلبه ويخشع بقلبه، فلا يطيق أن يسكن الشيطان جسد هذا الإنسان وقلب هذا الإنسان الذي يخشع لله تعالى. فمن خشع لله لم يقربه شيطان، فعاش على نور في هذه الدنيا، وعاش في طمأنينة وسعادة في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول الله تعالى: تأمل، قد أفلح المؤمنون. من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. قد أفلح، فلاح في الدنيا والآخرة مطلقا، بسبب ماذا؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، أول صفة. ولذلك الإخوة، علينا أن نهتم ونبحث عن أسباب الخشوع، وكيف نخشع في صلاتنا ونحاسب أنفسنا. والذي يتأمل في حال السلف رحمهم الله تعالى وكيف كانوا في الصلاة، والله يرى عجبا ويقول هؤلاء ما أدري هؤلاء أهم بشر أم ملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى كما قال عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. كان صلى الله عليه وسلم من خشيته لله وخشوعه في صلاته لا يملك نفسه، فيكون في صدره أزيز كأزيز المرجل، يعني غليان كغليان القدر من البكاء. وفي ليلة بدر، في غزوة بدر، في تلك الليلة الشديدة، نام الصحابة وقام النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي الليل ويبكي ويتضرع لله تعالى، وصلى معه حذيفة رضي الله عنه ذات يوم ذات ليلة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسورة البقرة ثم بسورة النساء ثم بسورة آل عمران في ركعة واحدة. يقول حذيفة رضي الله عنه: يقرأ قراءة مترسلة، إذا مر بآية فيها سؤال سأل، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ، يناجي ربه بصلاته، يتلذذ بهذه الصلاة. وهذا الصديق أبو بكر رضي الله عنه كان رجلا أسيفا رقيقا، إذا صلى لا يملك نفسه من البكاء ولا يسمع الناس من بكاء في الصلاة. وصلى عمر رضي الله عنه ذات يوم بسورة يوسف في صلاة الفجر، فلما قرأ قول الله تعالى على لسان يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، سمع نشيجه رضي الله عنه من وراء الصفوف. ومسلم بن يسار رحمه الله كان يصلي في مسجد في البصرة في ناحية في المسجد، فانهدمت الناحية الأخرى، فجاء أهل السوق فزعين، وإذا بمسلم بن يسار رحمه الله تعالى لا يتحرك ولا يشعر بما حدث من حوله. وعروة بن الزبير رحمه الله تعالى أصيب في رجله بالآكلة، فقرروا أن يقطعوا رجله، فأرادوا أن يسقوه شيئا يذهب عقله، قال: معاذ الله نشرب الخمر؟ قال: إذا أردتم أن تقطعوا رجلي فاقطعوها متى؟ قال: في صلاتي. قطعت رجله في الصلاة ولا يشعر، سبحان الله، ما أدري هؤلاء كيف كانوا يصلون. يعني ماذا تساوي صلاتنا مع صلاتهم؟ هذا الأنصاري ويقال هو عباد بن بشر رحمه الله رضي الله عنه، لما قام مع زميله المهاجر قاما يحرسان جيش المسلمين، ونام النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وقام عباد بن بشر رضي الله عنه يحرس جيش المسلمين، وفي سكون الليل تشوق لمناجاة ربه جل وعلا، فقام يصلي، فرآه أحد المشركين من بعيد يصلي فرماه بسهم فوقع في جسده فانتزعه والدم ينزف منه، فأكمل الصلاة فرماه بسهم ثان فانتزعه، بسهم ثالث فانتزعه وأكمل الصلاة، فرآه زميله المهاجري فلامه، فماذا قال؟ قال: إني كنت أقرأ بسورة من القرآن فلم أحب أن أقطعها، لا إله إلا الله. يتقطع جسده ولا يريد أن يقطع صلاته، سبحان الله. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بشيء من خشوع هؤلاء. أي الإخوة، إذا سمع الإنسان مثل هذه السور العظيمة وعرف أهمية الخشوع تتشوق النفس لمعرفة الأسباب التي تؤدي إلى الخشوع في الصلاة. فنتذاكر معكم شيئا من هذه الأسباب. السبب الأول الدعاء. اعلموا الإخوة أن الخشوع لا يملكه إلا الله، لأن هذا القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، هذه القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فلا بد أن تتيقن بهذه الحقيقة، قلبك هذا بيد الله، والخشوع أول ما يكون في القلب. فإذا أردت أن تخشع فما لك إلا أن تلجأ إلى الله تعالى بالدعاء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع. استعيذ بالله تعالى من هذا القلب الذي لا يخشع. وهذا يدلنا الإخوة على أن العلم النافع هو المثمر للخشوع، فقرن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. ولذلك الإخوة تأملوا في قول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذا هو الخشوع. ماذا قال الله تعالى بعدها؟ قال: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، والهداية درجات. فإذا أردت أن يهديك الله هداية كاملة، هداية عالية، بأن يقشعر جسمك وجلدك إذا سمعت القرآن، فهذا هدى الله يهدي به من يشاء. فما عليك إلا أن تدعو الله تعالى أولا أن يرزقك قلبا خاشعا. اجعل هذا هما في حياتك، يعني هكذا عاهد نفسك أنك تدعو الله تعالى الآن في سجودك في كل صلاة: اللهم ارزقني قلبا خاشعا، اللهم اجعلني من الخاشعين في صلاتي. إلهث بهذا الدعاء وافتقر إلى الله تعالى غاية الافتقار، واصدق مع الله فستجد والله، لأن فضل الله تعالى واسع ورحمته واسعة. ثانيا التوبة إلى الله تعالى من جميع الذنوب. الإخوة في الحقيقة لا بد أن نعرف حقيقة مهمة يغفل عنها كثير من الناس في موضوع الخشوع في الصلاة. بعض الناس يقول لك: أنا أفعل أسباب الخشوع، يعني أتهيأ للصلاة وأحاول أن أجاهد نفسي وأتدبر القرآن وأتأمل في أفعال صلاتي وأبكر إلى المسجد، لكن مع ذلك ما أجد خشوعا في صلاتي. الإخوة لا تظنوا أن الخشوع مطلوب من المسلم في الصلاة فقط، لا، من هنا يأتي الخلل. الخشوع صفة للمسلم في حياته كلها، وبقدر ما تخشع خارج الصلاة يكون خشوعك داخل الصلاة. خذها قاعدة. الله تعالى وصف عباد الرحمن بماذا؟ بالخشوع في النهار وفي الليل، مع الناس وفي الصلاة، في معاملتهم مع الله وفي معاملتهم مع الناس، خشعا لله تعالى. يقول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تأملوا كيف يتعاملون مع الناس النهار، خشوع ووقار وسكينة، خارج الصلاة هكذا. لا بد أن تكون خاشعا مع أمر الله، خاشعا مع قدر الله، خاشعا متواضعا مع الناس إذا أردت أن تخشع في صلاتك. خاشعا مع أمر الله يعني تتوب من كل الذنوب، وإذا جاءك الأمر من الله افعل كذا تمتثل أمر الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يكون عندك خشوع لأمر الله، خضوع مثل الأرض المطمئنة، لأن الخشوع في اللغة معناه التضامن، كما قال تعالى في وصف الأرض: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء إيش؟ اهتزت وربت. يعني الخشوع سكون وطمأنينة. هكذا أخشع لأمر الله، إذا جاءك الأمر من الله افعل كذا تأتمر وتمتثل، ما تخالف ولا تصر على معصية من المعاصي. ولذلك في الحقيقة كمال الخشوع حتى في الصلاة أن تكون ساكنا لله، ما تتحرك ولا حركة لغير حاجة. ولذلك ابن الزبير رضي الله عنهما كان يصلي في الحجر وكان يضرب ويرمى بحجر من جنيق فلا يتحرك ولا حركة، وكان الحجر يصيب ثوبه فلا يتحرك ولا يلتفت. وأنت جرب هذا، إذا قمت في الصلاة هكذا كن ساكنا ما تتحرك ولا حركة، سكونا وخشوعا لله، والله تجد لذة في صلاتك، تجد لذة وطمأنينة في صلاتك. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، هكذا تكون خاشعا خارج الصلاة لأمر الله، مطيعا لله، خاشعا مع قدر الله. إذا قدر الله عليك شيئا قلت قدر الله ما شاء فعل، خاشعا متواضعا مع الناس، تمشي بوقار، إذا خاطبهم جاهلون قالوا سلاما، ما عندهم طيش. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال العارف يعني المؤمن، قال: لا يرى لنفسه على الناس فضلا، ولا يرى لنفسه على غيره حقا. شوف كيف متواضع خاشع. قال: ومن أجل ذلك لا يضارب ولا يعاتب ولا يطالب. هذا الخشوع في النهار مع أمر الله ومع قدر الله ومع التعامل مع الناس يجعلك إذا وقفت بين يدي الله تخشع. ولذلك قال بعد ذلك: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرة ومقاما. فهذا من أكبر الأسباب الإخوة، ما يكون المسلم خاشعا لله إذا كان عاصيا. كيف تريد أن تخشع وأنت تنظر إلى النساء، تسمع الأغاني، تتكلم بالغيبة والنميمة، أو تسمع الغيبة في مجالس ولا تنكر؟ كيف تريد أن تخشع وأنت مبتل بالدخان، تدخن، أو بالزنا، أو بالربا، تأكل الحرام؟ أنى يستجاب لك؟ تقف بين يدي الله ببدن نجس، بقلب نجس، بثياب نجسة، كيف يخشى هذا الإنسان وقلبه قد اسود بالمعاصي؟ إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلب نكتة سوداء، كيف يخشى هذا الإنسان؟ ولذلك مثل بعض العلماء مثلا جميلا لمن يريد أن يخشع وهو مصر على المعاصي، قال: تخيل لو أن رجلا أراد أن ينام في ظل حائط، وعند هذا الحائط شجرة، وضع رأسه أسفل الشجرة، كلما أراد أن ينام جاءت العصافير على هذه الشجرة وغردت وزقزقت، فقام وطرد العصافير، رجع مرة أخرى لينام، رجعت العصافير وزقزقت على رأسه، قام طردها، وهكذا ما يستطيع أن ينام. ما هو الحل؟ ماذا يفعل؟ الظل موجود في الحائط، ماذا يفعل بالشجرة؟ ها؟ إيش رأيكم؟ يقطعها ويفتك، يقطع الشجرة وينام وما تأتيه العصافير. هكذا شجرة الدنيا إذا كانت في القلب، شجرة الشهوات إذا كانت في القلب، كيف ستخشع؟ لأنك إذا دخلت في الصلاة سيأتيك الشيطان يذكرك بالمعاصي، بالشهوات، بالدنيا. فكلما كنت قريبا من الله، زاهدا في الدنيا مقبلا على الآخرة، خشعت في صلاتك. ثم أيها الإخوة، بعد أن تدعو الله تعالى وتتوب إلى الله تعالى، هناك أسباب تكون في الحقيقة قبل أن تصلي. بعض الناس يظن أن الخشوع يبدأ من تكبيرة الإحرام، لا، قبل هذا، من أول ما تسمع الأذان من هنا يبدأ الخشوع. كان أبو عمران الجوني رحمه الله إذا سمع الأذان بكى. كلمات التوحيد كيف لا تبكي؟ كلمات يستجيب لها الحجر والشجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء، في رواية أخرى قال: ولا حجر ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة. كيف لا تخشع لها القلوب هذه الكلمات؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في بيته يكون في مهنة أهله، فإذا أذن للصلاة قام إليها. كان إبراهيم بن ميمون رحمه الله تعالى نجارا حدادا، فكان يطرق بالمطرقة، فإذا سمع الله أكبر ورفع المطرقة ما أعادها مرة أخرى، خلاص من هنا يبدأ الخشوع والإقبال على الله إذا أردت خشوعا كاملا. بل حفظت فضيلة لسعيد بن المسيب رحمه الله ما تعلم في أحد من التابعين، قالوا: ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وهو في المسجد قبل المؤذن لا إله إلا الله. هذا الذي يعرف حقيقة الأمر وعظم الموعد واللقاء. فإذا سمعت المؤذن يبدأ هنا الخشوع، وتتذكر بهذا الأذان قول الله تعالى: مهطعين إلى الداع، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، داعي القيامة. ولذلك فضيل بن عياض رحمه الله كان مع أصحابه، فلما أذن المؤذن بكى فقال: تذكرت به النداء يوم القيامة. هكذا كانت قلوب السلف، وتردد خلف المؤذن هذه الكلمات: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. يمتلئ قلبك بتعظيم الله وتوحيد الله وخشية الله. لما يقول مؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنك تقول: لا حول لي ولا قوة على الخشوع في صلاتي إلا بك يا الله. هكذا تستشعر وأنت تقول مع المؤذن، وتدعو الأذان، تدعو الدعاء الذي يكون بعد الأذان بخشوع وتأمل وتدبر، وتقوم تتوضأ، تستشعر عظم الأمر. والله نحن والإخوة في غفلة، والله في غفلة. كان علي بن الحسين رحمه الله تعالى إذا قام يتوضأ اصفر لونه، فقيل له: ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ فقال: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ وأنت تتوضأ تستشعر أنك الآن لما تغسل أعضائك تطهر جسدك حتى تقف طاهرا بين يدي الله. هذا الوضوء يخرج السيئات من أعضائك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: فتخرج السيئات مع آخر قطر الماء، تخرج من عينك، من فمك، من أذنك، من يدك، من رجلك. هكذا تستشعر أن الوضوء طهارة بين يدي الله، وتتزين لله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولذلك رأى ابن عمر رضي الله عنهما مولاه نافعا يصلي ذات يوم وهو حاسر الرأس، فأنكر عليه، قال: إذا أردت أن تذهب إلى السوق هل تخرج هكذا؟ قال: لا. قال: فالله تعالى أحق أن يتجمل له، الله أحق أن يستحيا منه، هكذا الذي يريد أن يخشع. ثم تمشي إلى المسجد بخشوع وخضوع، وتستشعر ذلكم الأمر العظيم الذي لا يتصوره العقل، من سعة رحمة الله بنا وإحسانه بنا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ أحدكم فيسبغ الوضوء ثم يخرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة إلا تبشبش الله له، كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته، يعني الله تعالى يفرح بك ومن أنت، وأنت العبد الفقير المسكين. الله يفرح بك إذا خرجت إلى المسجد تصلي، إذا قمت بين يديه. والله ما حال القلب إذا استشعر هذا وهو يسير إلى الصلاة وهو ينتظر الصلاة؟ تدخل المسجد، بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. إذا فتح الله لك أبواب رحمته فتح قلبك للخشوع في الصلاة. فالرحمة أساس كل خير، أساس كل خير. تدخل المسجد تصلي تعظيما لبيت الله، تجلس تذكر الله، تهيئ قلبك، تقول الآن يا نفس أنت تنتظرين الموعد الأعظم مع الله جل جلاله، مع رب العالمين، مع ملك الملوك. الآن سيأتي الموعد. لو قيل لك عندك لقاء مع مدير أو مع الحاكم في الغد، ممكن ما تنام، تذهب قبل ساعتين أو ثلاث. هذا الموعد الأعظم مع الله جل جلاله، والملائكة تدعو لك، تنتظر هذا الموعد الأعظم. فإذا أقيم للصلاة جاءت الصلاة، وحان الآن، حان الآن الموعد الأعظم، جاء الموعد الأعظم. تقطع كل شيء، تقطع كل شيء يشغلك عن الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام. هذا من أسباب الخشوع، أن تقطع كل ما يشغلك عن الخشوع في صلاتك. النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى في أنبجانية، يعني كساء مخطط، فنظر في أعلامها، في خطوطها نظرة بعد الصلاة، قال اذهبوا بهذه الأنبجانية إلى أبي الجهم فإنها، أو آسف، وصلى صلى الله عليه وسلم في كساء مخطط فنظر في أعلامه نظرة، فبعد الصلاة قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، هو أعطى هذه الخميصة وهذا الكساء هدية، قال وأتوني بأنبجانية أبي الجهم، قال فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. اقطع عن كل ما يصرف بصرك، يصرف سمعك، من موبايلات، من صور، من خطوط، من أي شيء يشغلك عن الصلاة. وسبحان الله، تأملوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نظر نظرة فقط، نظرة واحدة في خطوط، فاعتبر هذا إلهاء عن الصلاة. ماذا نقول نحن الآن؟ إذا قمت الآن تريد أن تكبر للصلاة، هنا الإخوة أربعة مقامات قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام ينبغي أن تستحضرها. المقام الأول، قل لنفسك يا نفس، الآن كم يصلي من المسلمين؟ الآن صلاة العشاء، صلى ملايين من الناس في مشارق الأرض ومغاربها. قل لنفسك يا نفس، ما ترتيبك بين هذه الملايين عند الله تعالى؟ لابد الإخوة، الآن المسلمون يصلون، صلوا صلاة العشاء في هذه الليلة بالملايين، صلوا، لابد هناك في هذه الأرض من ترتيبه الأول في الصلاة، هناك الثاني، هناك العشر الأوائل. قل لنفسك يا نفس، هل أنت من المليون الأوائل، ولا من المليون الأواخر، ولا من العشر الأوائل، ولا من الخمسة الأوائل؟ ما ذلك على الله بعزيز؟ رحمة الله واسعة، لا تحتقر نفسك، ما يكون هذا إلا بالخشوع في صلاتك. فاستحضر المقام الأول، مقام المنافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم مقام المسارعة، قل لنفسك يا نفس، دع الناس ومنافسة الناس، وأقبلي على الله، وعجلت إليك ربي لترضى. والله لو أن الناس كلهم ما خشعوا وما أقبلوا على الله، أنا أقبل على الله، لأني أحب الله تعالى وأعظم الله وأريد أن أظهر خشيتي ومحبتي لله بهذه الصلاة بخشوعي فيها. استحضر بين يدي من تقوم في هذه الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه، فلينظر كيف يناجيه. أنت تقوم بين يدي إله يسبح له كل شيء، هذا الإله إذا تكلم بكلمة تصعق الملائكة وتضرب بأجنحتها خضعانا لقوله، فكيف لا تخشع لكلامه؟ فاستشعر عظمة الله تعالى في صلاتك قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام. ثم ثالثا، المقام الثالث، خذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال له رجل: يا رسول الله عظني وأوجز، فقال له صلى الله عليه وسلم: أذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. وصلي صلاة مودع، قل لنفسك: يا نفس، لعل هذه الصلاة تكون آخر صلاة تصلينها في حياتك، لعل هذه السجدة آخر سجدة، وهذه القراءة للفاتحة آخر قراءة، وأسف على القرآن وعلى السجود. تدرون هذا الذي في قبره ماذا يتمنى؟ يتمنى أن يخشع في صلاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد مر على قبر قال: ركعتان إلى هذا أحب إليه من بقية دنياكم. إن لو يقوم هذا يصلي، كيف سيصلي؟ سيصلي بكامل الخشوع والخضوع لله. هاتان الركعتان في الخشوع والخضوع لله أحب إليه من بقية دنياكم. وليس والله هذا ببعيد الإخوة، أن يموت الإنسان ولا يصلي بعد هذه الصلاة، بعد صلاة العشاء صلاة أخرى. كم من الناس من يصلون معنا ثم أين فلان؟ فلان مات، جنازته بعد صلاة الفجر. ثم المقام الرابع الإخوة، اعلم أن هناك شيطان خاص للصلاة يسمى ماذا؟ خنزب. فكن على حيطة وحذر قبل أن تدخل في الصلاة. قل لنفسك: الآن يأتي العدو، يأتي خنزب الآن، قبل أن تكبر حتى تكون في غاية الحيطة والحذر. ثم الإخوة، ثم أيها الإخوة، إذا دخلت في الصلاة، وهذا هو السبب الأخير، إذا دخلت في الصلاة فاعرف أن الصلاة عبارة عن أقوال وأعمال. الصلاة أقوال وأعمال. إذا أردت أن تخشع في صلاتك لا بد أن تحضر قلبك عند كل قول وعند كل عمل، وإلا ما الفائدة من القول والعمل إذا كان بدون قلب؟ يكون الفعل كصورة ظاهرة لا حقيقة لها، ويكون القول إذا كان بدون قلب كالهذيان الذي لا حقيقة له في الحقيقة، هكذا. فلا بد أن تحضر قلبك وتجاهد نفسك وتستشعر كل قول وكل فعل تقوله في صلاتك وتفعله في صلاتك. نمر سريعا على الصلاة ونستشعر كيف نخشع فيها. تقول: الله أكبر، لا يكذبن قلبك لسانك. فتقول الله أكبر بلسانك، هناك أمور أكبر في قلبك، الدنيا والعمل والسوق. يذهب القلب في الصلاة إلى السوق يشتري ويبيع، يذهب إلى بيته، يذهب إلى عمله، أين الله أكبر؟ قل الله أكبر بقلبك، الله أكبر من كل شيء، فلا معبود إلا الله، لا حجر ولا شجر ولا ولي ولا نبي، الله أكبر هو المعبود وحده جل وعلا، الله أكبر من كل شيء، فلا أعلق قلبي إلا بهذا الإله الأكبر الأعظم الأجل، لا بدنيا ولا بشهوات ولا بنساء ولا بمباريات ولا بعقارات ولا بتجارات ولا بأسهم ولا بنساء ولا ولا، ما يتعلق القلب بشيء. الله أكبر. تأملوا في جمال الصلاة كيف تفتتح بالتكبير، ويكرر هذا التكبير عند الانتقال إلى كل ركن حتى تستشعر أن الله أكبر في كل صلاتك، فيكون قلبك دائما لله، ثم ترفع يديك هكذا. هذا الرفع له معنى عظيم. يقول الشافعي رحمه الله في الرفع، ويدلك على أن السلف كانوا أصحاب علم في الفقه وأصحاب علم في القلوب، فكان الشافعي رحمه الله تعالى يقول: رفع اليدين تعظيما لله واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الرفع في الحقيقة هو استسلام لله تعالى. أرأيت الشرطة إذا حاصروا المجرم يقولون له استسلم، فماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يرفع يديه. أنت تدخل في الصلاة هكذا مستسلما لله، الله أكبر، استسلمت لك يا الله، وتتجه للقبلة. كلنا يتجه للقبلة، لكن كيف تخشع وتستشعر الخشوع عند اتجاهك للقبلة؟ تستشعر أنك بكليتك قد اتجهت للقبلة. الآن كثير من الناس إذا قاموا للصلاة قدم هكذا تكون يمين ويسار، اتجاه القبلة هكذا، لابد أن تكون قدمك هكذا مواجهة للقبلة أيضا، كما كان يفعل ابن عمر، كان يستقبل بكل أعضاء القبلة حتى بإبهامه بقدمه. فاستشعر أنك بكليتك اتجهت إلى بيت الله، فتقول لنفسك: كما اتجهت إلى بيت الله وإلى جهة الله، فكذلك قلبي لا يتعلق إلا بالله. وهذا هو سر استقبال جهة واحدة في الصلاة، تستشعر أن البدن لا ينصرف عن كل الجهات إلى جهة واحدة، فكذلك القلب ينبغي أن ينصرف عن كل الأمور ويتعلق بالله وحده. تضع يدك اليمنى على اليسرى. قال الإمام أحمد رحمه الله: قال: هو ذل بين يدي عزيز، في غاية الذل والخضوع. طبعا ما نريد أن نشرح صفة الصلاة كاملة، ولكن تقول دعاء الاستفتاح فيه التعظيم لله، ثم تستعيد بالله الرجيم، تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وتقرأ الفاتحة، وتقرأ الفاتحة قراءة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها قراءة مترسلة، آية آية، يقف عند كل آية. تدرون لماذا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقرأ الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، ويطيل ويمد ويسكت، ثم يقول: الرحمن الرحيم، ويسكت، مالك يوم الدين، ويسكت، لأن الله تعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي. هكذا تستشعر. إذا قلت الحمد لله رب العالمين، الله جل وعلا يقول حقيقة: حمدني عبدي. وهكذا: الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي، اهدنا الصراط المستقيم، إلى آخر السورة، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. بالله عليكم، قلب يستشعر أن الله يكلمه وهو يناجي ربه، كيف سيكون في صلاته؟ ويستشعر معاني الفاتحة. كان الفضيل بن عياض إذا قرأ القرآن يقرأ قراءة، هكذا وصفوا قراءته، قراءة حزينة مترسلة شهية، إذا سمعها الإنسان يشتهي أن يستمع المزيد والمزيد. قالوا في صفة قراءته: كأنه يخاطب إنسانا. تأمل، كأنه يخاطب إنسانا، كأنه يكلم واحد بالفعل، ليست هكذا تلاوة فقط. نعم تراعي الأحكام في الظاهر، لكن تكون قراءتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من إذا سمعته عرفت أنه يخشى الله تعالى. فيها مناجاة لله، تستشعر أنك تكلم الله تعالى بكلامه. ثم يتعبد الظهر لله تعالى في صلاتك. الصلاة كل عضو يتعبد الله تعالى فيها، ينحني ظهرك بالركوع تعظيما لله،
وتعظيما لله. الركوع هيئة تعظيم، سبحان ربي العظيم، عظيم في ربوبيته، في ملكه، في أسماء وصفاته، في شرعه، شرع أعظم شرع، وفي في قدره، عظيم في قدره، ما يقدر إلا بما فيه الحكمة والمصلحة والعظمة، عظيم في ألوهيته، فلا يتعلق قلبي إلا به. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، تخشع في ركوعك، تستشعر عظمة الله، ترفع ظهرك. طبعا في الركوع الإخوة هكذا، لما يعني تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتك تخشع فيها، يديك على ركبتيك وظهرك هكذا مستوي لله تعالى تعظيما لله، ترفع رأسك تقول سمع الله لمن حمده، استشعر أن الله يسمعك حقيقة الآن وأنت تحمده، لما تقول ربنا ولك الحمد، لما تحمد الله تستشعر أن الله يسمعك، سمع الله يعني سمعك واستجاب لك لمن حمده، وتقف وقفة المعظم لله المستشعر أن الله يسمعه وهو يحمده، تجمع بين التسبيح والتحميد، بذلك يكون الكمال سبحان الله بحمده. ثم بعد ذلك يأتي مقصود الصلاة وسر الصلاة، فتخر ساجدا لله بكل أعضائك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي إذا سجد سجد معه كل عضو، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلي عن كفت ثيابه إذا سجد وإذا ركع، يعني أن يجمع ثيابه، لماذا؟ حتى يسجد الثوب معك، كل شيء يسجد في سجودك، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتخ يعني يثني أصابع قدميه في السجود ويلصقهما، لماذا؟ حتى تكون الأصابع تجاه القبلة لله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضم أصابع كفيه ويستقبل بهما القبلة، هكذا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. اعلموا الإخوة والله أن المسلم لن يخشع في صلاة حق الخشوع إلا إذا صلى كما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا، تستشعر وأنت هكذا تسجد لله تضم أصابعك، ما تكون أصابعك هكذا ولا هكذا ولا هكذا، لماذا؟ لأنها إذا كانت مرصوصة تجاه القبلة تستشعر أنك بكليتك قد اتجهت إلى الله، حتى أصبعك هذا يتعبد لله يتجه لله سبحان الله. وفي هذا السجود وقد وضعت أشرف أعضائك على الأرض تذللا لله عبودية لله، تستشعر علو الله فتقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، وهنا مع علو الله تستشعر قربه جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهنا لا يطيق اللسان أن يعبر بما يشعر به في قلبه إذا سجد لله. إذا خشعت حق الخشوع واستشعرت صفة القرب لله وأن الله يتقرب من عبده إذا سجد في صلاته كما يليق بجلاله، الله تعالى يتقرب من عباده، من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، فكيف إذا سجدت لله؟ الله تعالى يتقرب من عباده في الثلث الليل الآخر، فتجد القلب سبحان الله في الثلث الأخير ينشرح وينفتح انفتاحا آخر في غير الأوقات الأخرى غير الثلث الأخير، لماذا؟ لأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقول هل من داع فاستجيب له. هذا القرب له أثر على قلوب عباد الله المقربين، فإذا استشعرت أنك في غاية القرب من الله والله ما تطيق أن ترفع رأسك من السجود لكمال المحبة والتقرب من الله تعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه كان مقدار سجوده في صلاة الليل كم؟ بمقدار كم؟ أجيبوا الإخوة، بمقدار 50 آية كما ثبت في البخاري، بمقدار 50 آية يسجد السجدة الواحدة. هذا الذي ذاق حلاوة القرب ولذة المناجاة، ترفع طبعا تدعو الله تعالى في سجودك لأنك قريب من الله، ترفع رأسك من السجود تقول رب اغفر لي رب اغفر لي، لا تظن هذه جلسة هكذا فقط فاصل بين السجدتين، لا، تجلس هذه الجلسة جلسة المتخشع وأنت تفكر فيها تفكر كيف تجلس، تضع هكذا راحتيك على فخذيك وتنظر إلى موضع سجودك وتقول رب اغفر لي رب اغفر لي، وأنت جالس هذه الجلسة هي جلسة المتخشع لله، ثم تعود وتسجد، لأن هذا هو مقصد الصلاة، تكرره مرتين، وهكذا يعني تؤدي صلاتك بقلب حاضر في كل قول وفي كل فعل. حتى الإخوة جلسة الاستراحة لا تظنها لمجرد استراحة على القول باستحبابها مطلقا. قال بعض العلماء تأمل في جلسة الاستراحة كيف فيها يعني من الخشوع، وهذا أمر لطيف في هذه الجلسة، كأنك وأنت تقوم من الركعة الأولى إلى الثانية ما تقوم هكذا مباشرة بنشاط وقوة، بل تستشعر أنك في غاية الضعف والعجز، فإذا قمت تجلس، ثم بعد ذلك من الجلوس تقوم لله تعالى مستشعرا كمال العجز والضعف لله تعالى، لأنك بين يدي الله سبحان الله. كل شيء له حكمة وسر بديع وعظيم في هذه الصلاة، اختارها الله هذه الصلاة لأن تكون عبادة المسلم في اليوم والليلة 5 مرات يظهر بها عبوديته لله، كيف لا تكون بهذه المنزلة العظيمة في كل حركاتها وسكناتها. ثم في نهاية الصلاة تحيي الله تعالى أعظم التحيات، التحيات لله والصلوات والطيبات، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، تدعو للمسلمين عموما بالسلامة، وتصلي على إمام الموحدين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إمام الموحدين الثاني إبراهيم عليه الصلاة والسلام، تتذكر هذين الرجلين اللذين هما من بل أعظم، هما أعظم من نشر عبودية الله وتوحيد الله في الأرض، تتذكرهما في هذه الصلاة دائما التي هي مظهر التوحيد والعبودية لله، فهذان في الأرض هما رمز التوحيد من بني آدم، تتذكرهما في عبادة التوحيد والعبودية لله، ثم تستعيذ بالله من 4 وتدعو الله تعالى لأنك في حضرة الملك قبل أن تنصرف، ثم بعد ذلك تسلم عن يمينك وشمالك السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، سبحان الله، افتتحت بالتكبير لله واختتمت بالإحسان إلى عباد الله، تسلم، كل مسلم يدعو لأخيه المسلم ولعباد الله تعالى بالسلامة. لماذا؟ لأنك الآن ما دمت في صلاتك فأنت في حفظ، لأنك مع الله، فإذا أردت أن تنصرف من صلاتك أقبلت عليك الفتن والشهوات والشبهات، فإذا أردت الحفظ فلابد من سلامة من الله، ولذلك تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، حتى يسلمك الله تعالى. خرجت الآن من حضرته جل وعلا ومن الوقوف بين يديه. وهكذا تأملات الإخوة كثيرة وكثيرة في الصلاة، هذه بعضها. فالمسلم عليه أن يراقب قلبه في هذه الصلاة، ويحضر قلبه عند كل قول وفعل، ويجاهد نفسه على الخشوع، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على الخشوع في صلاتنا. و أيها الإخوة، هذا الذي سمعناه كله في الحقيقة شيء، والواقع والتطبيق العملي شيء آخر، وليس الخبر كالمعاينة، وكل يجد في نفسه شيء من الخشوع ودرجة وصل إليها من الخشوع، وكل أدرى بنفسه وأدرى بحاله، ومنزلتك عند الله بقدر خشوعك في صلاتك، فاعرف عظمة الأمر وانتبه له. والإخوة، ما نملك بعد ذلك إلا أن نلجأ إلى الله أن يجعل الخشوع في قلوبنا، وأمر الخشوع الإخوة لا يتعلق بمحاضرة أو درس أو تتعرف على بنود وأسباب فتطبقها. أمر الخشوع أرفع وأرفع من ذلك. أمر الخشوع نور، نور من الله يقذفه الله في قلبك فيسري على جوارحك في الصلاة، لكن هذه أسباب وعليك أن تتعلم هذه الأسباب. لكن كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فما علينا الآن الإخوة إلا أن نجتهد في مجاهدة أنفسنا على الخشوع في صلاتنا، وأن نتذاكر هذه الأسباب، لأن هذه الأسباب تتناسى مع مر الأيام. فعلينا الإخوة أن نقرأ في أسباب الخشوع وفي سير السلف في الخشوع، وأن نجاهد أنفسنا في كل صلاة نافلة أو فريضة على الخشوع، فعسى أن نزداد إيمانا وخشوعا ومحبة لله وخشية لله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وأسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذا المجلس وأن يبارك لنا في هذه الكلمات، وأن نكون جميعا من الخاشعين لله تعالى، وأن نزداد بهذه المحاضرة خشوعا لربنا جل وعلا. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله فضيلة الشيخ خالد خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبات المباركات، والتي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وجزاكم الله خيرا على الحضور، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.